نستكمل كلامنا عن الدولة العميقة وأعمدتها، واتكلمنا عن الجيش وعن المخابرات. النهاردة هنتكلم عن الرئاسة. بالرغم من ان تفاوت مدى قوة سيطرة رئاسة الجمهورية اللي هي يمكن اقوى مكون من مكونات الدولة العميقة على الجيش والدولة العميقة عموما من رئيس للتاني، زي ما تفاوتت سياسات الحكم وفلسفته، لكن ثقل وزخم مؤسسة الرئاسة ما تغيرش. بالرغم من ان ايديولوجية الحكم اختلفت من قومية عربية واشتراكية عربية لقومية مصرية ممزوجة بدعم قوي من الدولة للقطاع الخاص، بالرغم من التغييرات الجذرية دي، لكن فضل الشغل الشاغل للرئيس ومهمته الرئيسية هي الحفاظ على النظام المقفول المغلق، الحفاظ على العصابة اللي بتحكم، وان الرئيس يفضل هو اللي على قمة هرم العصابة دي. صحيح حراس محابس النظام المغلق ده اتغيروا ايام مبارك. مبارك فوض جمال ابنه يشرف على المحابس دي ويختار مين من رجال الاعمال يدخل جنة النظام المغلق دي ومين لا، لكن فضلت القاعدة انك عشان تكسب ماديا لازم يكون مرضي عنك، وفضلت القاعدة ان النظام السياسي قائم على الدولة العميقة مش على دولة مؤسسات مدنية. صحيح كان في كلام جميل بيتقال خصوصا من السادات عن بناء مؤسسات الدولة وحكم القانون ودعم الديمقراطية، ولكن يظل الواقع قدام عينينا وهو ان مؤسسات الدولة النهاردة اضعف بكتير من ساعة ما حصل انقلاب 52، وان الدولة ابعد ما تكون عن الديمقراطية ومستمرة في الابتعاد. سبب رئيسي من اسباب استمرار الحكم الاستبدادي في مصر هو ان كل الرؤساء كانوا حريصين على التأكد من ان هما النقطة المحورية اللي بيدور حواليها النظام كله. احد المؤشرات البسيطة لده هي ان اللي بيقرر شكل الصفحة الاولى للجرائد الرسمية من ايام عبد الناصر لغاية النهاردة هو الرئاسة، واللي دايما اهم نقطة عندهم هو ايه الشكل اللي الصفحة الاولى بتقدم الرئيس بيه. فاكرين فضيحة الصورة التعبيرية بتاعت مبارك؟ هو دي كانت اوامر مكتب الرئاسة. مؤشر تاني ان ارشيف الرئاسة عمره ما كان متاح لعموم الناس، سر حربي. الرئاسة نفسها كأنها وزارة من وزارات الدولة بيديرها عسكريين في اعلى مستوياتها، بمعنى ان مصر النهاردة تعتبر احد اعرق الديكتاتوريات المنهجية المؤسسية في العالم، عمرها 70 سنة تقريبا. وبما ان الرؤساء المتتبعين كانوا بيلعبوا دور المايسترو في ادارة المنظومة كلها من اول الدولة العميقة مرورا بالبنية التحتية للدولة لغاية المجتمع السياسي والمدني، فاحنا محتاجين نفهم ازاي كانوا بيلعبوا الدور ده. هنحاول نعمل ده باننا نقارن ما بين السيسي وعبد الناصر ومبارك. من المفارقات انه بالرغم من ان مكونات الدولة اللي بيديرها السيسي شبه مكونات الدولة اللي كان بيديرها السادات ومبارك، الا ان اساليبه في الحكم اقرب لاساليب عبد الناصر مؤسس الجمهورية المصرية. يعني السيسي شعبيته بين الفقراء اقل بكتير من شعبيته بين اللي خايفين من الفقراء الطبقات العليا، ويبدو انه ناوي يحلق للسبع مليون اللي في القوى العاملة في القطاع العام اللي كانوا القلب النابض بتاع الطبقة المتوسطة الجديدة اللي عملها عبد الناصر واللي دعمها السادات ومبارك ومرسي. السيسي اعاد ادخال محاسيب مبارك للحياة السياسية بعد فضايحهم ايام الثورة، ضيع موارد الدولة في فناكيش اقتصادية مشكوك في جدواها، ده غير الانهيار المستمر في الخدمات العامة في الدولة خصوصا التعليم والصحة. كل المظاهر اللي بتقول انه ماشي عكس عبد الناصر تماما ما عدا في حتة الفناكيش الاقتصادية. وطبعا ما فيش كلام عن القومية العربية خالص، خلاص، اللي هي حجر الاساس اللي قامت عليه سياسات عبد الناصر الخارجية. ولكن السيسي على العكس عمل علاقات قوية مع اسرائيل وامريكا. الشعب المصري واللي تخيل ان السيسي زي عبد الناصر وانه هيقف في صف الفقراء والمحتاجين بيجيله احباط بالتدريج بسبب السياسات الاقتصادية اللي طحنت الفقراء اكتر. لكن بعيدا عن كل ده يبدو ان السيسي مشي على خطى عبد الناصر نوعا ما برضو، خصوصا في التعامل مع الاخوان المسلمين. لما كان المتحدث الرسمي للمجلس العسكري وكان يبدو انه الاكثر تدينا بين اعضائه وكان شغال كحلقه وصل بين المجلس العسكري وبين الاخوان، قدر يكسب ثقه الاخوان. زي عبد الناصر قدر السيسي يقنع المرشد العام للاخوان انه منهم وعليهم. عشان كده لما الاخوان اخذوا اول خطوه ضد الجيش واطاحوا طنطاوي وزير الدفاع، ما لقوش احسن من السيسي يعتمدوا عليه في اعاده هيكله الجيش، خصوصا في المناصب الحساسه زي قيادات الحرس الجمهوري اللي اسسه عبد الناصر سنه 53 عشان يحمي نفسه من زملاء الثوره. باختصار طنطاوي في الليلة دي قام بدور محمد نجيب، والسيسي قام بدور عبد الناصر. السيسي بعدها ظهر كأنه متعاون مع الإخوان لعدة شهور، لكنه بدأ بعدها يبعد نفسه عنهم بالتدريج مع تناقص شعبيتهم. وفي نفس الوقت كلف المخابرات الحربية بتشكيل معارضة مدنية شبه المعارضة اللي أطاحت بمبارك وكانت تمرد. والسيسي زي عبد الناصر بالظبط صور انقلاب 3 يوليو على انه استجابة الجيش لإرادة الشعب ودعم ليه، وبعدها قمع الإخوان بشكل أكثر قسوة حتى من عبد الناصر، قتل جماعي في ميادين القاهرة واعتقال وتشريد الآلاف وإعلان الإخوان كمنظمة إرهابية. في 2014 السيسي اعتقل حوالي 40 ألف مواطن معظمهم كانوا إخوان أو متهمين بأنهم إخوان، تقريبا ضعف عدد المعتقلين أيام عبد الناصر سنة 54، وفشلت كل محاولات الوساطة العربية والغربية بين عبد الناصر والإخوان واللي قيادتهم اتنفت للخليج وأوروبا، والنهاردة برضو فشلت كل محاولات المصالحة بين السيسي والإخوان واللي قيادتهم أغلبها ما بين تركيا وأوروبا يعني. بالنسبة بقى لباقي المعارضة السياسية بخلاف الإخوان، فبرضو السيسي اتعامل معهم بنفس طريقة عبد الناصر أو حتى أكثر قمعا من عبد الناصر، غير المعتقلين السياسيين اللي عددهم ضعف عدد المعتقلين أيام عبد الناصر، فزوار الفجر اللي اعتقلوا وعذبوا آلاف المصريين أيام عبد الناصر رجعوا تاني، بس المرة دي بقوا بيخطفوا الناس أو بيخفوهم قسريا. 500 حالة اختفاء قسري في أول سنة من حكم السيسي بس، والتعذيب في المعتقلات بقى أكتر من أيام عبد الناصر. العمال والطلاب بقوا مستهدفين زي ما كانوا أيام عبد الناصر، اللي بعت قوات فتحت النار على العمال في إضراب كفر دوار وأعدم قيادتهم. السيسي اتعامل برضو بنفس العنف مع الإضرابات العمالية، وطلع قانون في 2015 بحظر الإضرابات، واللي خالف يتحاكم عسكريا، ده غير القوانين اللي بتحظر النقابات العمالية المستقلة. نظام عبد الناصر فرض رقابة صارمة على طلاب الجامعات، اللي لما تظهروا بعد هزيمة 67 أو النكسة القوات فتحت عليهم النار وقتلوا 21 طالب وأصابوا حوالي 700، ده غير 1000 اعتقلوا. السيسي بقى نقع عمداء الجامعات ومسك مهمة تأمين الجامعات والسيطرة على الطلاب لشركة أمن خاصة، وبقى الطلاب بيتقبض عليهم أو بيختفوا قسريا من جوه الحرم الجامعي مباشرة. وزارة التعليم العالي لغت نتيجة انتخابات اتحاد الطلاب في 2015 عشان فاز برئاسة الاتحاد واحد مش تبع الأمن. إعلام الدولة في عهد السيسي بقى محصور على التطبيل وبس، زي ايام عبد الناصر بالظبط. وسائل الاعلام الخاصه واللي ما كانتش موجوده ايام عبد الناصر تم السيطره عليها وخنقها. المنظمات غير الحكوميه واللي كان عدد قليل منها بيقوم بدور الدعم السياسي ايام عبد الناصر تم اخضاعها تماما في عهد السيسي، وزي ايام عبد الناصر بالظبط اي تطبيل للسيسي بيتم مكافئته والاحتفاء بيه، واي معارضه بيتم عقابها فورا. والبرلمان ايام عبد الناصر والسيسي بيسيطر عليه احزاب من صنع النظام، والمدنيين اللي في الحكومه بما فيهم رئيس الوزراء يا اما بخلفيه عسكرية يا اما ملهمش اي خلفيه سياسيه ولا قبول شعبي. باختصار السيسي وعبد الناصر الاثنين هدفهم الرئيسي هو القضاء على المعارضه تماما ونهائيا، والاثنين عندهم نفس النظره الابويه المتعاليه انهم عارفين مصلحه البلد اكتر من الشعب. مش بس كده، ده السيسي كمان بيعلن احتقاره للعامه بشكل مباشر وصريح لما قال في اول حوار تلفزيوني ليه بعد ترشحه للرئاسه انه هيجبر الشعب على استخدام اللومض الموفره وان قراراته اجباريه وحاسمه مش بمزاج الناس، حتى لو هيخلي الحكومه تدخل بيوت الناس وتركب اللومض بنفسها.
انا عايز اعرف بس المواطن هيحط اللمبه دي ازاي يعني ايه اللي هيخلي المساله يستجيب غير مشاعره وطنيته؟
لا لا لا، يعني ده هيبقى برنامج حاسم، ما عنديش فيه فرصة ان الناس يبقى تصرف ذاتي. أيوة. لا لا. انا اتصور ان احنا في المرحلة هنبقى محتاجين نشتري اللومات دي
كدولة.
وتتعمل اجراءات لان اللومات دي تبقى موجودة في البيوت وبتتركب.
بس انت مش هتعتمد على كده، هتخش تركب له اللمبة.
نعم
بالموضوع مش مؤمن اتاخر.
وفي تسريب خلال حملته الانتخابيه كان بيسال الناس لو عاوزين يبقوا امه ذات شان وهيستحملوا انه يبهدلهم ولا لا.
انتوا عايزين امه تبقى لكم شان؟ انا عارف سكتي، بس هتمشوا معايا تستحملوا مشيكوا على رجليكم، تستحملوا صحيكوا الساعه 5 الصبح كل يوم، تستحملوا الاكل ما نكمش فيه، تستحملوا التكييف ما نكمش فيه، تستحملوا ان انا اشيل الدعم مره واحده، تستحملوا ده مني.
وفي تسريب تاني في اواخر 2013 كان بيوصف نفسه والجيش بالاخ الكبير او الاب اللي عنده ابن خيبان ولازم يصبر عليه. الابن الخيبان ده هو الشعب طبعا. في تسريب تاني بدأ يدي نفسه مكانة أعلى من كده كمان، مكانة روحية، وبدأ يتكلم عن الرؤى والأحلام اللي كان بيشوفها.
صراحة كنت متوقع أنك تتولى كابتن الجيش المصري، قيادة الجيش المصري، ولا أكتر من كده. أنا من الناس اللي كان ليهم تاريخ طويل من الرؤى ده لي جدا. يعني مثلا شفت في المنام من سنين طويله جدا ان انا رافع سيف مكتوب عليه لا اله الا الله باللون الاحمر، ده من 35 سنه. ان انا في ايدي ساعه عليها نجمه خضراء ضخمه جدا اوميجا، والناس بتسالني بيقول لي انت اشمعنى انت اللي معك الساعه دي؟ فقلت لهم الساعه دي باسمي هي اوميجا وانا عبد الفتاح. يعني رحت حاطط الاوميجا مع العالميه مع عبد الفتاح. منام تالت ان يتقال لي هنديك اللي ما دونوش لحد. منام اخر انا مع السادات بكلمه فبيقول لي انا كنت عارف ان انا هبقى رئيس الجمهوريه. قلت له انا عارف ان انا هبقى رئيس الجمهوريه.
ولما كان بيخطب في الجاليه المصريه في المانيا في 2015 قال لهم ان ربنا خلاه طبيب الفلاسفه.
اوعى تفتكروا ان انا ده ربنا خلاني طبيب اوصف.
طبيب اوصف الحاله، هو خلقني كده ابقى عارف الحقيقه واشوفها، ودي نعمه من ربنا ادهاني. اسمعوها مني، لان حتى هم دلوقتي كل الدنيا ولا ايه؟ يقول لك لا اسمعوا مين الدنيا، خبراء المخابرات والسياسيين والاعلاميين وكبار الفلاسفه لو حبيت.
وفي اواخر 2016 في افتتاح احد مصانع الجيش اتخنق بالدموع وهو بيخطف في الناس ومديهم ظهره كالعاده، يعني لما حد من العساكر قال بنحبك يا رئيس.
وانا والله ما بقول كلام لا سياسي ولا معنوي، وانا بقى يا
كمان عبد الناصر والسيسي عندهم نفس نقطة استخدام فزاعة يبرر بيها تصرفاته مع الشعب ويدعم بيها موقفه قصاد الدول الداعمة ليه خارجيا. مع عبد الناصر الفزاعة كانت الشيوعيين واللي صورهم لأمريكا على إنهم خطر مدمر على الشعب المصري، وأمريكا طبعا كانت معادية للشيوعيين. عبد الناصر عمل كده في الأول عشان يضمن دعم أمريكا لانقلاب 52 ضد تدخل بريطانيا، وعشان يستعين بالCIA في تدريب ودعم المخابرات المصرية. مع السيسي الفزاعة كانت الإسلاميين، الإسلاميين كلهم على بعض لوكشة واحدة كده، ما بيفرقش بين أطيافهم المختلفة. يعني لما أعلن الإخوان رسميا كمنظمة إرهابية وهم اللي كانوا بيعتبروا أصحاب فكر معتدل قبل كده، حطهم في كفة واحدة مع داعش، ونجح في إنه يخلي أمريكا وأوروبا في صفه واستغل خوفهم من الإرهاب، ودايما في خطاباته في الخارج بيتكلم على إنه بيحارب الإرهاب بالنيابة عن العالم، وإنه سبب الشرور اللي في العالم كله هو الإخوان. فطبعا الغرب دعمه بالسلاح والدعم المخابراتي بالرغم من تحفظاتهم على انتهاكات حقوق الانسان اللي في مصر، بالضبط زي ما امريكا عملت من بنها قصاد انتهاكات عبد الناصر لحقوق الانسان بحجه محاربه الشيوعيه. الغرب حاليا بيدعم السيسي من باب انه شر لا بد منه عشان نتخلص من الارهاب، وهو عارف يلعب على الوتر ده كويس جدا. عبد الناصر لاحقا لما مصلحته اقتضت ده اتغير موقفه من الشيوعيين وتحالف مع روسيا. هل ممكن السيسي يعمل كده برضه في يوم من الايام ويغير موقفه من الاخوان لو المصلحه اقتضت ده؟ جايز حسب الظروف، خصوصا وانه بيصدر للناس صورة انه متدين. اما مبارك بقى فالسيسي مختلف عنه تماما. مبارك مثلا ما وصلش للحكم عن طريق انتخابات على عكس السيسي، يعني صح انتخابات تم تطبيقها وتهيئ الجو العام ليها من خلال انقلاب، بس هي سيدي انتخابات برضه. مبارك لما وصل للحكم ما كانلوش اي شعبية على عكس السيسي اللي كان اكتر شخص له شعبية في البلد من وهو وزير دفاع، الشعبية اللي انخفضت للنص تقريبا في فترته الرئاسية التانية. مبارك كان مدعوم بحزب سياسي، حزب الوطن. السيسي ملهوش اي ظهير سياسي او حزب يدعمه. ومن المفارقات ان بالرغم من الفروق دي كلها، وصول السيسي للحكم بانتخابات وشعبيته في بداية حكمه وكونه مش مدعوم بظهير سياسي، الا ان مصر في عهده بقت بترضخ تحت الاستبداد اكتر من اي فترة مرت في تاريخها. عادة بيميزوا ما بين الانظمة الديمقراطية والديمقراطية المعيوبة او الغير مكتملة، والانظمة الهجين ديمقراطية على ديكتاتورية، والانظمة الاستبدادية بناء على 5 مقاييس: العملية الانتخابية والاداء الحكومي والمشاركة السياسية والثقافة السياسية والحريات المدنية. من خلال المقاييس دي مصر في عهد مبارك كانت ما بين النظام الهجين والديكتاتوري في النص كده. السيسي بقى راجل ما بيحبش المياعة، فقام سحبها ناحية الديكتاتورية، وبقت فهمي رسمي نظمي دولة ديكتاتورية عسكرية. ازاي ده حصل؟ عشان نفهم ازاي ده حصل محتاجين نقيس على مفهوم الديمقراطية التفويضية، مصطلح ظهر لأول مرة في التسعينات مخصوص عشان دول أمريكا اللاتينية اللي وقفت في نص الطريق برضو وما كملتش ناحية الموجة الثالثة من الديمقراطية اللي كانت يعني بتجتاح العالم وقتها. على النقيض من الديمقراطية التمثيلية، الديمقراطية التفويضية هي الديمقراطية اللي الرئيس فيها بعد ما يوصل للحكم بالصندوق يقف ويقول لا مش لاعب ديمقراطية أكتر من كده، خلاص كفايه الحبه دول، ويبدا يتصرف على اساس انه بما انه بقى رئيس يبقى من حقه يعمل ما بداله. في الانظمه اللي من النوع ده المحاسبه على المستوى الافقي او الفصل بين السلطات ملهوش وجود، والمحاسبه الراسيه اللي هي من الشعب وطالع لفوق مش مسموح لها تتوجد اساسا. خلاص بعد ما نتيجه الصندوق ظهرت اي حد هيطل براسه كده ويحاول يعترض على قرارات الرئيس راسه هتطير. الرئيس بيعتبر انتخاب الناس ليه تفويض كامل منهم ليه بانه يعمل ما بداله. الحاجه الوحيده اللي بتايد الرئيس هو موازين القوى بين اعمده الدوله العميقه. فهل مصر حاليا عامله كده؟ هل مصر تحت حكم السيسي عامله مثلا زي الارجنتين تحت حكم كارلوس منعم؟ بمعنى هل ممكن الشعب فعلا يشيل السيسي بالانتخابات؟ الحسابات المنطقيه كلها بتقول مش هيحصل، لان السيسي مستحيل في ظل تركيبه الدوله العميقه الحاليه يسيب منصبه ويسمح لحد يجي بعده يحاسبه على المصايب اللي عملها عشان يكسب بونط عند الشعب على حسابه. الموضوع بقى فيه دم ورقبته ممكن تطير فيها. في الحاله دي مش هنقدر نقول ان مصطلح الديمقراطية التفويضية ينطبق قوي على مصر. في مصر مفيش ديمقراطية، في تفويض بس.
بطلب من المصريين طلب يوم الجمعة الجاية، يوم الجمعة الجاية لابد من نزول كل المصريين الشرفاء الأمناء. ينزلوا ليه؟ ينزلوا ليه؟ ينزلوا عشان يديني تفويض وأمر بإني أواجه العنف والإرهاب المحتمل.
البلد دي عشان ترجع كده تاني ربنا وحده فقط اللي يعلم هي رجعت كده ازاي. واي حد يفكر انه يقرب منها لا. انا هقول للمصريين انزلوا تاني انزلوا تاني ادوني تفويض قدام الاشرار.
وان كان مفيش فرق كبير قوي يعني بس خلينا نشوف اوجه التشابه. عموما الصفة الاساسية في انظمة الديمقراطية التفويضية او الاستبداد التفويضي بمعنى اصح هي ان اللاعب الاساسي فيها اللي هو الرئيس بيعتبر نفسه تجسيد للدولة. هو الدولة والدولة هو بس اللي عارف مصلحة الشعب، لان الشعب عامل زي الاطفال او المراهقين اللي مش فاهمين حاجة في الدنيا. عشان كده الرئيس المفوض مش المنتخب بيدي نفسه الحق في انه يظرف الشعب الدواء المر عشان يعالجه من امراضه اللي هو بس اللي شايفه، والشعب لازم يستحمل ويتعذب عشان البلد تتقدم.
طب ما حد مش مصدق، ما هو ما يعرفش. ما احنا قلنا بعد كده هنعمل اكاديمية نعلم فيها الناس يعني ايه دولة، وما يبقاش النهارده حد يتصدى لشأن عام مش متعلم كويس. بالمناسبة انا بقالي 50 سنة بتعلم يعني ايه دولة. 50 سنة والله قسما بالله العظيم انا بقالي 50 سنة بتعلم وبعلم نفسي يعني ايه دولة. حاجة صعبة قوي، حاجة صعبة قوي. الناس ما بتفكش الخط للدولة وعايزة تتصدى وتتكلم. لا ما ينفعش كده.
كمان قرارات الرئيس وتصرفاته مش لازم ابدا يكون لها اي علاقه بوعوده ايام الانتخابات. انتخابات حماده والحكم حماده تاني خالص. مثلا السيسي وعد اثناء حملته الانتخابيه انه هيستثمر 40 مليار دولار في مشروع المليون وحده سكنيه، بس بعد الوصول للحكم وتعثر المشروع القوا اللوم على الشريك الاماراتي محمد العبار في انه خلع من المشروع وحلق لهم. وقبل الانتخابات بكام يوم وقصاد انتقادات كتير بان السيسي ما قدمش اي سياسات او خطط محدده بارقام خلال حملته، طلع السيسي وعرض على الناس المستقبل. خريطة مصر متقسمة سامبوسكات كده ومتلونة وحاجة اخر باوربوينت، يعني شغل نظيف يعني الصراحة. واللي قال ان من خلالها هيحقق معدلات نمو غير مسبوقة ويعمل قفزات نوعية في الاقتصاد المصري. الخريطة كانت بتقول ان هيتم بناء حوالي 48 مدينة جديدة في الصحراء و8 مطارات جديدة ومزارع سمكية ومشاريع للطاقة المتجددة هتنتج 10,000 ميجا وات بتكلفة اجمالية 140 مليار دولار، 120 مليار منهم هيتكفل بها المصريين في الخارج. ونكتشف بعد كده ان نسخة مصغرة من الخريطة دي واللي صممها فاروق الباز اتقدمت لمبارك سنة 1985 ومبارك رفضها بسبب تكلفتها العالية واستحالة تنفيذها. فطلعت الليلة كلها ان السيسي ما كانش عنده برنامج ولا خطة ولا رؤية اساسا، فدور في السجلات القديمة ولقى الخريطة دي فزود عليها شوية اضافات وضاعف الارقام وقدمها للناس على انها بتاعته. طبعا كل الكلام ده تاه واتنسى بعد الانتخابات زيه زي مشروع المليون وحدة سكنية. بس فضل السيسي يوعد الناس بفناكيش بعد ما وصل للحكم برضو عشان يغطي بيها على الفناكيش القديمة. فنلاقيه في راس السنة في 2017 بيعلن عن بناء اكبر مسجد واكبر كنيسة في العاصمة الادارية الجديدة اللي هتتكلف 45 مليار دولار وانه اول واحد هيتبرع عليه. نقطة تشابه تانية هي القضاء على المعارضة، ودي حاجة شايفينها كلنا طبعا في كيفية تعامل السيسي مع المعارضة ووصمهم بالإرهاب وبأنهم أهل الشر والمعتقلات المليانة. ما هو ما ينفعش حد يعارض الرئيس مادام هو الوحيد اللي فاهم التيتا وعارف حلول مشاكل البلد كلها. الخلاصة عبد الناصر أسس نظام محكم مقفول هدفه الأساسي إخضاع أعدائه الحقيقيين والافتراضيين. النظام اللي بدد جزء كبير من راس مال البلد المادي والبشري. النظام ده مازال قائم النهاردة بعد أكتر من 60 سنة. النظام اللي بيعد العقبة الأساسية قصاد أي تطور أو تنمية في البلد، لأنه من أول لحظة ما كانش عنده لا القدرة ولا الإرادة لتغيير طريقة الحكم من النظام المستبد إلى النظام الهيكلي اللي اتكلمنا عنهم قبل كده، لأن ده هيخلي النظام خاضع للقانون وده طبعا مرفوض تماما. وكانت النتيجة ان اعتماد النظام على الاساليب المستبدة قليلة الكفاءة في ادارة الدولة، وفي ظل العولمة والخصخصة كانت النتيجة ان الدولة وقعت في مصيدة اقتصادية اجتماعية. الدولة ما بقتش قادرة ماديا انها تدعم القاعدة السياسية بتاعتها وتظبط محاسبها، وفي نفس الوقت مش قادرة تستثمر في راس المال البشري اللي هو الشعب ولا في البنية التحتية، بحيث ان عجلة التنمية تتسارع. بس برضو فضلت الدولة معتمدة على الثلاث رجلين بتوعها او الثلاث اضلاع اللي اتكلمنا عنهم وهم الجيش والرئاسة والمخابرات. والدورات المتكررة من محاولات تحرير الاقتصاد اللي كان بيحاول يعملها كل رئيس في بداية حكمه كانت مجرد فناكيش عشان يدعم شعبيته، وبتنزل على فشوش ويبقى الوضع على ما هو عليه. لأنه لو كان في نية حقيقية في تحرير الاقتصاد فده ممكن في النهاية يفقدوا السيطرة على اقتصاد البلد ويطلع حواليه مراكز قوى جديدة تهدد سلطته. عشان كده ما حصلش أي تطور سياسي في البلد. السلطة كانت بتتنقل نوعا ما بين الثلاث أضلاع بتوع الدولة العميقة على مدار حاجة و60 سنة، لكن الثلاث أضلاع نفسهم فضلوا ثابتين ورسمين. التسخين، لكن موارد البلد اللي عمالة تقل خلت حكم البلد والسيطرة عليها أصعب من أي وقت قبل كده. السيسي بقى واجه الوضع ده إزاي؟ مش بدعم القطاع العام مثلا وتطويره، ولا حتى بدعم القطاع الخاص وبناء قاعدة سياسية من رجال الأعمال، لا خالص حضرتك أبسولوتلي. السيسي مقضيها ماشي على الحبل وهو بيحاول يخدر أكبر قدر ممكن من الناس عن طريق الإعلام والكلام المعسول والوعود البراقة عشان يحافظ على شعبيته، سياسة غسيل مخ إعلامي مدعومة بقبضة حديدية أمنية لأي حد يفتح مخ، قبضة أشد حتى من أيام عبد الناصر، أيام الاستبداد الناعم الحنين بتاع السادات ومبارك خلاص راحت. باختصار التاريخ لف لفته ورجع تاني لنقطة الصفر في مصر، للحظة ما الجيش استولى على السلطة أول مرة في الخمسينات وأسس نظام الحكم المغلق اللي نجح جدا في تأسيسه، بس على حساب مستقبل البلد السياسي والاقتصادي. باختصار ضحوا بالأم والجنين والدكتور عشان البيادة تعيش. كده اتكلمنا عن الدولة العميقة، نتكلم بقى عن القشرة الخارجية اللي بتحمي الدولة العميقة، لكن هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.